بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي رسائل كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الملك من اليمن، بارك الله فيها. تقول: نحن ولله الحمد أنا وأخواتي نصلي ونخاف الله عز وجل، لكن قاطعين رحمنا من تبع أبي بسبب أن عمتي تمارس السحر أكثر من 30 سنة لنا، ونحن تركنا حتى بيتنا وخرجنا، وللأسف لا زال السحر بعدنا، وأهل أبي ساكنين كلهم بنفس المكان اللي عمتي ساكنة فيه. هل هذا يسمى قطيعة رحم؟ أم عبد الملك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها والصورة اللي شرحتيها، إذا كان وسواسا أو شكا فإنه لا يجوز للإنسان أن يبني أحكام على مجرد كلام أو شك أو وسواس. وقطيعة الرحم بمثل هذه الحالة تعتبر من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. الأمر الثاني، تقولي: لا، هذا واقع وهذا معروف ووقعنا في هذا، واعترفت أو تكلمت أو قالت أنا فعلت أو شيء من هذا القبيل. لا شك بأنكم تريدون السلامة، وهجر مثل هذه المرأة الساحرة قد يكون واجب هجرها والابتعاد عنها والنأي حتى عن الحي عن البلد، ما دام أنها يعني ساكنة في هذا المكان. لا شك لأن الإنسان مطلوب بأن يحافظ على نفسه وعلى حياته، والسحر قد يقتل وقد يؤذي ويمرض، فلذلك ما عليكم شيء بشرط إذا كان ثبت هذا الشيء. لكن لا تأخذون بقية الأرحام بجريرة العمة، يعني بقية أرحامكم البراء اللي ما لهم علاقة بالسحر لا تقاطعونهم، قاطعوا عمتكم فقط وكثروا لها من النصيحة وعظوها وذكروها. إن استجابت ما استجابت، بل ليس الهجر فقط تستحق حتى التحذير، تحذرون الناس منها إذا ثبت لديكم بيقين مثل الشمس في رائعة النهار أنها تفعل هذا. أما مجرد شكوك وظنون لا، ما يجوز. أم محمد علي من فرنسا بارك الله فيها تقول: يعني سبق أنني سألتك في موضوع الزكاة ونصحتني بأن لا أبيع الشقة والزكاة ما زالت في ذمتي. سؤالي: هل يجوز لي في كل شهر أن أخرج شيء من المبلغ عندما أستلم راتبي الشهري، لأنه ليس لي دخل سوى هذا، ويعني إلى آخر ما ذكرت أختي أم محمد علي من فرنسا؟ الجواب نعم، ما دام أنني قد أفتيتك بأن الزكاة في ذمتك للموضوع السابق، إذن يجب عليك أن تخرج الزكاة. فإذا كان ما عندك قدرة إلا من خلال الراتب الشهري، نعم تخرجينها من خلال الراتب الشهري، بارك الله فيك. أحمد إبراهيم الملا من عمان يسأل، يقول: بالنسبة لقراءة التحيات، يقول: عندنا في أحد المذاهب الفقهية المعروفة يقولون التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، يقول: هل هذا اللفظ صحيح أو يلفظها بالتحيات لله الصلوات الطيبات؟ أخوي الفاضل أحمد إبراهيم، بالنسبة لما يعني أرسلته من صيغة إحدى صيغ التحيات صحيحة، نعم التحيات والمباركات الطيبات وإلى آخره. والتحيات حقيقة وردت فيها مجموعة صيغ، وتجد الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة الفقهية ظاهر، يعني كلهم مثلا كل مذهب يتبنى صيغة من الصيغ، والمسألة واسعة ولا لا. ما ذكرته الصحيح يا أحمد إبراهيم. أم شهد من الجزائر تقول: هل الفازلين وزيت الزيتون من الزيوت الثقيلة التي تنقض الوضوء؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، يعني إذا كنت تقصدين استعمالها للمتوضئ لا ما تنقض الوضوء، ليست هذه من نواقض الوضوء. أما إذا كنت تقصدين أن استعمالها قبل الوضوء وهي زيوت ثقيلة تشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا يرجع لك أنت، أنا ما أعرف. فإذا كان والله الفازلين وبعض الزيوت زيت الزيتون تقول والله يشكل طبقة بحيث أن الماء لو صببتي على يدك سال ولا تتأثر البشرة، لا يجب عليك أن تزيلي قبل الوضوء، أن تزيلي قبل، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه راجعة لك يا أخت الفاضل، أو تسألين من لديه خبرة في مثل هذا الأمر. أمت الله مقيمة في مدينة العين في دولة الإمارات، تقول من 30 سنة كنت حامل، وجارتي جارة أهلي تقول غير مسلمة، وكانت واقفة وأنا وأمي معها، فقالت لي إذا جبت صبية جيبي لي قطعة قماش. وأنا يومها أظن تبسمت، ما أذكر أني قالت لها شيء، بس هي قالت هذا نذر. أنا يومها جبت صبي، الصراحة ما جبت لها شيء، وهي ماتت الله يغفر. طيب تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني صورة المسألة، تقولين بأن وقفت امرأة وقالت لك إذا جبت صبية أو صبي أو شيء جيبي لي قطعة قماش، تبسمتي أنت، هذا ليس بنذر، هذا ما ليس بنذر. النذر أن يقول الشخص لله علي، كأن تقولي أنت لله علي إن جبت ذكر بعطيها قطعة قماش، إن جبت أنثى بعطيها قطعة قماش مثلا، لله علي. أما كونك هي قالت لك طلبت منك وتبسمتي كأنك وافقتي، هذا ليس بنذر، بارك الله فيك. أم زياد من السعودية، طبعا أم زياد ما عندها سؤال بقدر ما هي مشكلة تعرضها، تقول برغم كثرة وسائل التواصل إلا أن كثرت القطيعة بين الناس، وأصبح ما أحد يزور الآخر، وتقول يعني لي أقارب وشيء، راحت الاجتماعات، راحت كذا، إلى آخر ما ذكرت يعني أم زياد، وهي تشكو الحال والوضع، وتذكر بأن كان الناس يجتمعون على فنجال قهوة وتمر ويستانسون، والحين ما فيه. أم زياد بارك الله فيك، والله شوفي أنا أتفق معك تماما أن أصبح هناك جفاف المشاعر، هناك يعني مسافات بين الناس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كان الناس قديما يرفعون السماعة ويسلمون على بعض، يسمع الآخر صوت صاحبه، صديقه، قريبه، المرأة تسمع صوت قريبتها يعني صاحبتها. الآن أصبح هناك جفاف المشاعر، أصبحت الرسائل هذه تقوم مقام السلام. فأتفق معك تماما، بل إن بعض الناس الآن، قديما كان الناس يتكلفون الزيارة يبتغون بذلك الأجر، الآن كأنه يقول أنا يعني أنا مرسل رسالة اليوم. فسبحان الله العظيم، ذهبت كثير من الأشياء اللي كانت فعلا هي تمثل وقود لصلة الرحم، للتواصل، لالتقاء الناس، وشيء من هذا القبيل. ولذلك الرسائل هذه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما تحمل نفس الروح اللي يحملها اللقاء والاجتماع، واحد يكرم الثاني، واحد يدعو الثاني. أصبحت الآن كثير من مجالس الناس مجالس فقط للأثاث، الآن أغلب مجالس الناس، شوف كثير من البيوت الآن مجالسها أثاث بس، مؤثث المجلس الديوانية أو المجلس أثاث فقط، ما حد يزور الثاني ولا حد يسأل عن الثاني. وأصبحت وسائل التواصل هذه، حتى الرسائل صار يسمونها رسائل جماعية، يعني الإنسان ما يتكلف أنه يكتب رسالة الواحد من أقاربه أو أصدقائه، رسالة ويرسلها رسائل جماعية، كأنه يعني حمل على ظهره يقول بتخلص منه. عموما أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. أخواني وأخواتي، التواصل مع الناس خاصة الأرحام، الأقارب، الأصدقاء فيما بينهم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فيها يعني أجر وفيها ثواب، وأيضا يستفيد الإنسان من خلال اللقاء فوائد كثيرة، وتعود عليه هذه المجالس بعوائد أثيرة، ويستفيد الإنسان يتناصح الناس فيما بينهم. حتى قضية اللقاء، سبحان الله، بعض الرسائل سبب من أسباب العداوات، يعني شخص قد يعني يرسل رسالة تفهم غلط، يفهمها المقابل غلط، فربما سبحان الله العظيم قدحت زناد الشر. لكن اللقاء لما يحصل لقاء بين الناس بعضهم بعضا يلتقون وكذا، حتى لو صدرت من الإنسان كلمة، ها سبحان الله العظيم، يعني يمكن قد تكون كلمة تغضب الآخرين، لكن لما تخرج بابتسامة بحركة بقسمات وجه معينة، المقابل يفسرها تفسير صحيح وتفسير بأنه ما قصد يعني سوء، بخلاف اللي يختبئ وراء هذه الأجهزة ويرسل رسالة أحيانا لصديقة ولا قريبة ولا صديقتها ولا قريبتها، ربما ينفجر الوضع بينهم بسبب يعني إساءة الظن. عموما الحديث هذا يحتاج والله حلقة كاملة، لكن عموما أخت الفاضلة يعني فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يذكر ويعلم ويبين، حاولوا قدر المستطاع أن تحدوا من يعني استعمال وسائل التواصل إلا بقدر الضرورة والحاجة، حاولوا أن تخطوا خطوات لأرحامكم وأقاربكم. طبعا هذا في غير زمن كورونا، الآن زمن كورونا يعني في دعوة إلى التباعد، لكن في الأزمان العادية الطبيعية يعني احتسبوا الأجر، احتسبوا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل زار أخا له في قرية، فأرسد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخي، أزور أخي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني في مصلحة؟ ما قال لا غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت، أن الله أحبك كما أحببت. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، حاولوا قدر المستطاع أن تنعتقوا عن مثل هذه القيود قيدتكم، وأن تنطلقوا في هذا الفضاء الرحب من الصلة والزيارة والمشاركة وشيء من هذا القبيل. علم ليبي بارك الله فيه يقول: ما حكم شراء الخشب ومن ثم بيعه ويقسم الربح بالنصف، علما بأنه إذا أدفع المبلغ وقدره 1000 دينار ليبي نقدا والذي يبيع الخشب يعطيني 1400 دينار مسبقا، هل هذا جائز؟ أخوي علم الليبي بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في الخشب الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن قضية أنك الآن تدخل في شراكة، أنت دفعت مبلغ 1000 دينار، كيف يعطيك 1400 دينار؟ هذا ربا، هذا عين الربا، هذا عين الربا. لكن المعاملة الصحيحة تدخل في تجارة الخشب، يعني مثلا تدفع 1000 دينار تشارك في تجارة خشب، ويقول لك الربح 50% أو 40% أو مثلا لك الربع أو النصف أو الثلث، هذا يجوز، لأنه أحيانا قد تربح دينار وأحيانا قد تربح 3000 دينار مثلا. فأما قضية أنه يعطيك شيء مقطوع 1400، هذا حرام ولا يجوز. هذا جوابي على حسب فهمي لسؤالك الذي طرحته علي يا علي. أبو أحمد من إيران يقول: هل يجوز يعني يترك الإنسان الكرسي في الصف الأول دائما في مكان واحد في المسجد، وإذا شلناه من مكان راعي الكرسي ما يرضى؟ أخوي أبو أحمد من إيران بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد، هذه مقاعد المساجد وأماكن المساجد هذه ليست محتكرة على شخص دون آخر، بل هي مشاعة بين المصلين، ولذلك المصلي الذي يسبق إلى هذا المكان هو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه من هذا المكان. وأيضا لا يجوز أن يأتي شخص مثلا ويخصص مكان له، يضع كرسي يقول هذا مكاني، فإذا جاء شخص وحمل الكرسي هو غير موجود يغضب يقول كيف تشيله من كرسي، هذا ما يجوز. بعض العلماء يقول يكره كراهة تنزيه، وبعض العلماء يقول لا يجوز، والقول بعدم الجواز أقرب، لأن فيه ظلم هذا، وهذا يقود إلى نزاع وخصومة. بأي حق الآن يضع كرسي يروح بيته، وإذا جاء وشاف أحد في المكان غضب؟ بأي حق؟ هذا المكان ليس ملك له، هذا المكان ليس ملكا له، هذا المكان مشاع لجميع المصلين، ومن سبق إليه هو أولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التسابق إلى الصفوف الأولى، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا. ولذلك أما إذا كان الشخص لا، هو أتى بالكرسي ووضعه وصلى عليه ثم بدا له يروح يتوضأ ولا شيء، نعم هو أحق به، ما يجوز لأحد أنه يأخذ مكانه. أما يضع الكرسي يقول هذا مكاني ويذهب ويمكن يسافر أحيانا وما أحد يستطيع يقرب المكان، قال والله هذا مكان فلان، هذا ما يجوز، هذا ظلم وهذا نوع من الإيذاء، والله عز وجل حرم الإيذاء. وبعدين هذا يقود إلى هوشات في المساجد، وما يصرح المساجد فيها مثل هذا اللغط والهوشات والكلام. بارك الله فيك. سيف من الإمارات يقول أسأل بخصوص المحو، يعني كتابة آيات قرآنية بالزعفران مثلا ثم يضع عليها الماء كوسيلة للشفاء، هل هذا جائز؟ سيف من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المسألة ما ورد فيها نص يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يروى فيها آثار عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، وأنهم كانوا يستعملون المحو، والمحو أن يأتي بقرطاس نظيف ويكتب فيه مثلا بعض الآيات القرآنية بالزعفران مثلا ثم يضعها في الماء، يضعها في الماء ويعني يستشفى بها، يستشفى بها. هذا وارد عن بعض السلف، هذا وارد عن بعض السلف، بشرط أن الإنسان لا يشرب إلا إذا كان ما عنده مشاكل صحية. أن بعض الناس قد يشرب هذا أو يكون القرطاس مثلا فيه شيء غير نظيف أو غير جيد مثلا أو يضر بالصحة مثلا، لا ينتبه الإنسان، لكن ممكن يغتسل به، ممكن يتمسح به، هذا وارد، هذا وارد. وطبعا الأكمل والأفضل أن الإنسان يقرأ على نفسه ويفتح يرقي نفسه وينفث في يديه ويمسح، هذا 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 الأفضل وهذا الأكمل وهذا هو الوارد، هذا هو الوارد. أما هذه فلو لجأ إليها ما نستطيع أن نقول بالمنع. لماذا؟ لثبوت هذا عن بعض الصحابة والاستعمال السلف له ممن مضى. أم نسرين من اليمن تقول أكره زوجي كره لا حدود له، وهو السبب في ذلك الذي جعلني أكرهه، أنا زوجته الأولى تقبلت هذا الشيء، الآن يعمل بعض الحركات تخليني أكره حياتي معه لأنه مش عادل في النفقة ولا الكسوة ولا الحقوق الزوجية، يعني شيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني هل في شيء لو أنني مثلا يعني تقول سبب لي حالة من الاكتئاب وشيء من هذا القبيل. أختي أم نسرين من اليمن بارك الله فيك، أولا يجب على الزوج إذا عدد وتزوج الثانية أو الثالثة أن يتق الله وأن يعدل، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأما القادر على العدل فيجب عليه أن يعدل، ولا يجوز له ابتداء أن يقدم على الزواج وهو عارف من نفسه بأنه غير قادر على العدل، غير قادر. طيب العدل ما هو؟ العدل في المبيت، يبيت ليلة هنا أو ليلة هنا، أو على ما يتفقان ليلتين هنا أو ليلتين هنا، أو بعض أحيان بعض النساء تقول لك مثلا أتنازل أنا يعني اجعل لي ليلتين في الأسبوع أو ليلة في الأسبوع وبرضاها، يجوز هذا. كذلك النفقة، كذلك الكسوة، كذلك السكن، هذا العدل. الأمر الآخر لا يجوز للزوج أن ينسى زوجته الأولى كون تزوج الثانية، هذه أم أولاده وهذه التي يعني هي زوجته الأولى التي يعني اقترن بها وبينهم عشرة، فلا يجوز للزوج أن يمارس مثل هذا هذه الممارسات من الظلم والإيذاء لهذه المرأة، هذا حرام ولا يجوز. ويجب عليك أخت الفاضل أن تنصحيه وذكريه بالله، تخوفيه، قولي له يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يدل على أنه ظالم. واحرصي على تذكيره بالله، يعني حاولي أن تكسبي زوجك أيضا بتذكيره بالله وتخويفه بالله وتصبرين عليه، أحيانا قد يخطئ، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشخص يعني عادل بالقسطاس المستقيم 100%، هذا شيء مطلوب لكنه صعب، صعب شوي. ومسائل الفراش وكذا أحيانا مثل ما جاء في الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، ولذلك هذه أيضا تراعينها بارك الله فيك. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمعكما على خير وأن يبعد عنكما الشر. إبراهيم من الإمارات يقول يأتيني حديث نفس فيه شيء من يعني الكفر والعياذ بالله بالله، ويقول يعني أتعب من هذا، هل أنا مسلم هل أنا غير مسلم، ماذا علي؟ إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل، المسلم أي مسلم يتعرض لمثل هذه الوساوس وهذه الواردات والخواطر اللي فيها مثل ما ذكرت، يعني سب لله، سب للنبي، سب للرسول، القرآن، سب، هذه خواطر واردات لا يجوز الإنسان أن يتكلم بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فما دام أن هذا الخاطر أو الوارد أو الوسواس حبيس الصدر، أنت غير آثم في هذا الأمر ومسلم ولله الحمد ولا تخرج من الإسلام. إذا تكلمت أو عملت خلاص الآن وقعت في الإثم، والآن هنا تأتي المؤاخذ عليك. الأمر الثاني، أحيانا الشيطان يأتي إلى القلوب العامرة فيرسل إليها مثل هذه الجنود من الوساوس والخواطر، ولذلك الشيطان ما يأتي للقلوب الخربة، القلوب الخربة ما يأتي، يأتي للقلوب العامرة بالإيمان. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا يتمنى أن يتردى من جبل، ها، خير من أن يحصل مثل هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ما دام أن القلب ينكر هذا الشيء ويلفظه ويرفضه ويدفعه ولا يقبله، هذا دلالة على أن هناك إيمان متربع على عرش القلب، مثل حالتك عندك إيمان ترفض هذا الشيء وتأباه. أما إذا اطمأن إليه الإنسان واسترسل معه وارتاح إليه، هذا والعياذ بالله أمر خطير، هذا أمر خطير. ولذلك أخوي الفاضل عندك الآن العلاج، وهو الاستعانة بالله والتوكل عليه وكثرة الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، طلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أعظم ما يكنس مثل هذه الواردات والخواطر ويزيح عن قلبك وعن فكرك. كذلك ما يتعلق بقضية قراءة القرآن والذكر، مجالسة الصالحين، تعلم العقيدة الصحيحة الصافية، هذا كله يعينك بإذن الله عز وجل على أنك تتخلص من هذه الوساوس والخواطر، وأهم شيء أن لا تتكلم ولا تعمل بمقتضاها. ياسين من الجزائر يقول: هل تشغيل المال الخاص في البنوك بصيغة إسلامية حلال؟ بمعنى البنك يجمد المال الذي تريد أن تستثمر به ويعطيه لشخص أو مؤسسة مصغرة، يشغلون هذا المال وفي الأخير يعطون نسبة من الربح. ياسين بارك الله فيك، هذه يسمى مضاربة، وهو أن يأتي مثل حالتك تدفع مبلغ مالي للمصرف، يقول لك المصرف هذا سنشغله في النشاط الفلاني، نشاط التجاري الفلاني، في الحديد، في البترول، في الخشب، في البناء، في العقار، في الزراعة، في الإنتاج الحيواني مثلا، ها، لكن بعد سنتين، بعد 3 سنوات، لأنه تبدأ عملية التشغيل، ثم بعد ذلك نعطيك ربح 10% أو 20% أو 50% مثلا. هذا ما في شيء، هذا شغل طيب ومباح ما دام أنك مطلع على النشاط وطبيعة العمل اللي يقوم فيه المصرف. سامي علي عبد القوي من ألمانيا يقول: أنا أوزع جزء من الزكاة على المرضى الفقراء في بلدي في ظروف مقفولة، ولا أعرف إن كان مسلم أو غير مسلم، هل علي شيء؟ سامي بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، لابد أن تعلم من هو الفقير الذي يستحق الزكاة، لأن الزكاة تعطيها للمسلمين بارك الله فيك. أما تقول: والله أنا ما أدري، أعطيها هكذا كيف ما اتفق، لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحقق من الذين يطلبون الزكاة، لما جاءه رجلان يسألان الصدقة صعد فيهم النظر وصوب، فرآهما جلدين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولذلك أخوي الفاضل، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دقق في الشكل، فكيف بالاعتقاد؟ طبعا غير المسلمين يجوز لك تتصدق عليه، يجوز لك أن تعطيهم، تهب لهم، توصي لهم، تهدي لهم، يجوز. الزكاة لا ضيق، الزكاة عندنا فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم هذه يتولاها السلطان ولي الأمر الحاكم، أو من يستمد سلطة من الحاكم، كمثلا جهة معينة، الفتوى أو غير، يقال مثلا يعطى هذا الذي يعني مثلا كبير قومه، محب للإسلام، يدافع عن المسلمين من باب التأليف، هذا اللي ذكره العلماء، لأن المؤلفة قلوبهم على قسمين: قسم مسلمين، ودخلوا الإسلام لكن عندهم فقر، عندهم كذا، فتؤلف قلوبهم بالعطاء من الزكاة. وقسم لم يدخل الإسلام لكن محب للإسلام، يناصر المسلمين، يدافع عن المسلمين، هذا يعطى من الزكاة، لكن هذا يحتاج إذن ولي الأمر لأنه متعلق بولي الأمر. فأنت يا أخي الفاضل لا تعطي للفقراء أو توكل شخص في بلدك الأصلي تقول أعطي فقراء المسلمين، وبالنسبة اللي حبيت تتصدق على غير المسلمين يجوز بالإجماع الصدقة على غير المسلمين، الهبة، الوصية، الهدية، أما الزكاة فمجالها ضيق. أم إسماعيل من ألمانيا تقول هل يجوز أن أقرأ القرآن من الجوال وأنا حائض، لأن أختي تسمع أو تسمع لنا كل يوم بعض السور التي نحفظها أنا وبقية إخواني. أم إسماعيل من ألمانيا بارك الله فيك، الجواب يجوز، في الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن من دون لمس للمصحف. أما إذا تقول أقرأه من المحمول يجوز، يجوز، هذا الراجح من أقوال أهل العلم وتقبل الله منكم. أم عبد الله من فرنسا تقول أنا أعلم أن الرياء يبطل الأجر، وأنا أظهر عبادة لأبنائي من أجل التذكير والقدوة، لأننا نعيش في بلد غير مسلم، فهل هذا العمل جائز؟ أبنائي سنهم فوق 19 سنة، واحد يصلي والثاني متهاون وإلى آخر ما ذكرت. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الرياء معنى أن يبتغي الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، هذا هو الرياء باختصار، أن يبتغي الإنسان بعمل الآخرة، عمل الآخرة مثل إيش؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقة مثلا، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هذه كلها من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان. إذا ابتغى به الدنيا، أراد به الدنيا، بطل عمله. فأنت يا أخت الفاضلة أنت غير مرائية، أنت لما تظهرين هذا أمام أولادك حتى تحفزينهم تشجعينهم، فما في بأس بارك الله فيك، وتقولين لهم مثل هذا الكلام، تنبهينهم إلى، تقولي أنا ما أفاخر بعملي، لا، وإنما أحببت أن أريكم بأن يعني أن أذكركم بالصلاة. ولذلك الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أم عائشة من سلطنة عمان تقول أنا زوجي والحمد لله غير مقصر معي في كل شيء، بس عنده مشكلة غير محافظ على صلاته، وتعبت أنصحه مرة يصلي ومرة لا يصلي، وهالشيء يخليني أعصب عليه وما أريد أكلمه في شيء. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عائشة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يهدي جميع المسلمين لإقامة الصلاة، الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولذلك الله عز وجل أمر بها جميع الأنبياء ونبه عليها في القرآن وأمر بها وحذر من تركها وبين عقوبة تارك الصلاة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنت تشكرين على هذا الحس الإيماني وعلى هذا الخوف على زوجك من أن يبقى والعياذ بالله تارك للصلاة، وقد يختم له بسوء نعوذ بالله، قد يلقى الله وهو تارك للصلاة، يعني تقول متهاون، قد يلقى الله في ساعة التهاون ينام عن صلاة ولا ترك صلاة حتى خرج وقتها، ما موقفه بين يدي الله. عموما يا أختي الفاضلة انصحيه ولين القول معه، لا تعنفين عليه، لين القول، يا أبو فلان، يا أبو عائشة مثلا، أنت قدوتنا، أنت أبونا في البيت، أنت اللي الله عز وجل قال الرجال قوامون، أنت المفروض إذا شفتنا مقصرين في الصلاة تنبهنا وتعلمنا وتوجهنا وتأمرنا، ما يصير، أنت قدوتنا. وبعدين يا أبو فلان، شوف الآن نحن في زمن كورونا، كيف خط يعني الموت اختطف أناس في ريعان الشباب في كمال قوتهم سليمين من الأمراض، ما يفكر الإنسان، يعني الآن بعض الناس يروح يدفن صديق له أو جار له أو قريب، وهذا الميت في قمة شبابه وعنفوان شبابه وكامل صحته وعافيته، يعني الإنسان ما يفكر أنه هالموت اللي مر على هذا ما يمر عليه مثلا، ولا عنده صك من الله بأنه مخلد وما يجيه الموت. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. كم من إنسان نام وما قام، يمكن كان ما يصلي، يمكن ما صلى العشاء ولا صلى الفجر، وهذا كيف موقف بين يدي الله؟ سمى ما يخاف، ذكري وخوفي وعلمي وجهي، وما دام عنده يعني أصل الخير يعني يصلي أحيانا، إن شاء الله بإذن الله تكسبين مع الوقت ويكون من المصلين. محمد من ألمانيا يقول هل يجوز إعطاء فدية قضاء دين رمضان لأخت زوجي بسبب بخل الزوج وعائلته؟ أخوي محمد من ألمانيا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها، ولا يجوز له ويحرم عليها أن يبخل عليها بالنفقة، وهي الضروريات والواجبات، ولذلك هذا الزوج يأثم إذا أخل بهذا الشرط إذا كان عنده قدرة. أما إذا كان معسر فالله تعالى قال فنظرة إلى ميسرة، وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآيات. يبقى قضية هل الآن يعني فعلا زوجها مصر وهي في حاجة، إذن أصبحت فقيرة وأصبحت مسكين، نعم تعطونها الفدية بارك الله فيكم. أم عمر من الأردن تقول أنا من أخل الصلاة أشيل السجادة بسرعة علشان ما يجي الشيطان يصلي، أو أخليه عشان يصير يصلي، شو أعمل؟ يا أم عمر بارك الله فيك من الأردن، والله إذا كان فعلا عندك يقين على أن الشيطان يصلي إذا كانت السجادة موجودة بعد ما تصلين عليها، لا خليها. نحن نتمنى يسلم الشيطان ونتمنى أن الشيطان يصلي عشان يكفينا الله شره. الأخت الفاضلة هذه ما في دليل عليه، وبعدين هذه مسائل غيبية، ولذلك لو تركت السجادة مفروشة ما عليك شيء، هذه سجاجيد المسجد كلها مفروشة. شفت المساجد، في مرة من المرات إمام المسجد بعد ما خلص والناس صلاة قال أطول السجاجيد، ما يقوله. فلذلك هذه خرافة يا أخت الفاضل، خرافة. يعني والله يقول والله أنا أطويه عشان الشيطان ما يصلي، لا خلي يصلي عليه، ندعو الله أن الله عز وجل يهدي الشيطان، ها؟ فأتركوا هذه الهرطقيات وهذه الأشياء اللي ما لها قيمة. اشتغلوا بالسنة، اشتغلوا بقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب الناس الآن ها يتتبع مثل هذه الشغلات، الشيطان يصلي على السجادة وكذا، لكن تعال شوف صلاته ما يحسن الصلاة. الآن بعض الناس حتى رفع اليد في الصلاة ما يرفعه، صلاته جامدة جافة، ما فيها سنن، ما فيها آداب اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه دواوين السنة، كلام الفقهاء، كتب خاصة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتبها العلماء في القديم والحديث، اقرأوا فيها واتركوا عنكم الخرافات هذه بارك الله فيك. إسماعيل محمد من اليمن يقول ما حكم تناول القات مع العلم أنه أصبح منتشر وأنا أقلعت عنه من زمان؟ إسماعيل الحمد لله لعافاك، هذه نعمة من نعم الله، الحمد لله لعافاك. القات محرم ولا يجوز مضغه ولا أكله ولا استعماله، هذا محرم ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، فالحمد لله لعافاك، واحذر أن تعود إلى ما كنت عليه ما دام أن الله من عليك بالتوبة والعافية، لكن نبه اللي حولك، علمهم، وجههم، حذرهم، بين لهم بأن هذا من جنس المسكرات، ولذلك ما يجوز الإنسان أن يستعمل القات. أحلام من اليمن تقول يعني عندي مبلغ من المال مخصص لشراء منزل للسكن وما توقفنا لشراء المنزل إلى الآن، فهل هذا على هذا المال زكاة؟ أختي أحلام من اليمن، أنا فهمت من سؤالك أن عندكم مبلغ من المال تبحثون عن منزل للشراء وما زلتم تبحثون وما وجدتم، والمال حال عليه الحول، يجب عليكم أن تخرجوا زكاة، لأن هذا المال قابل للنماء، ولو شغلتوه اشتغل هذا المال. إذا مضى عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب، نعم يجب عليكم أن تخرجوا زكاة. سامان من كردستان العراق يقول يا شيخ أنا عندي غازات وواجه صعوبة في التحكم في الغازات خاصة أثناء الغسل والوضوء والصلاة، بصعوبة أحافظ على الوضوء ومرات يخرج مني ريح أثناء الصلاة، هل يجوز الغسل أو الوضوء مرة واحدة بعد دخول وقت الصلاة، وهل يجوز أن نصلي في المسجد في هذه الحالة أم لا؟ سامان شافاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أخوي الفاضل، إذا كان عندك استطلاق في الريح عدم تحكم، أنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار. الطريقة الشرعية لوضوئك ولصلاتك إذا دخل وقت الصلاة وأردت الآن أن تصلي تتوضأ ثم تصلي مباشرة، فلو خرج منك ريح أثناء الصلاة لا شيء عليك ولله الحمد، لو خرج منك ريح أثناء الوضوء ما تعيد، لو خرج منك ريح أثناء الغسل ما ينتقض تنتقض طهارتك. لماذا؟ لأن هذه يسمى استطلاق، ما تتحكم، ما تتحكم، مثل سلس البول. قضية تصلي في المسجد أو لا، إذا كان والله صلاتك في المسجد لا يسبب لك مثلا إحراج ولا لجماعة المسجد، بحيث مثلا لا يخرج منك صوت ولا تشم منك رائحة، ما في بأس، صلي في المسجد. أما إذا كان يخرج منك أصوات أو روائح لا، صلي في البيت فأنت معذور، بارك الله فيك. أم ليبيا من ليبيا، هكذا الاسم، أم ليبيا من ليبيا، تقول يعني أنا حسيت الدورة أو حسبت الدورة كل بعد أسبوعين تجيني متقطعة وتأتي داكنة وكذا، وكلام طبعا غير مفهوم بالنسبة يعني من خلال السؤال، لكن أنا فهمته من خلال التعامل مع هذه الرسائل. يعني هي تقول أنا بعد كل أسبوعين تنزل عندي الدورة وينزل كدرة، يعني مثل ما ذكرت تقول ألوان داكنة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم ليبيا من ليبيا، أولا بالنسبة للمرأة معروف النساء تختلف عادتها من حيث عدد الأيام، من النساء 7، من النساء 8، من النساء 3 أيام، من النساء 4 أيام، 5 أيام، في من النساء 10 أيام و 12 يوم. فما دام أن الدم الصريح ينزل فهذا هذا حيض، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلق الله الحكم على وجود الدم، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة للكدرة والصفرة والألوان اللي ذكرتها، إذا كانت تتقدم الدورة وبأيام قليلة يوم أو يومين ومصحوبة بأوجاع الدورة وآلام الدورة، هذه من الدورة. إذا اتصلت الكدرة والصفرة مع الدم وما رأيت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء والجفاف والنقاء التام مدة 24 ساعة تقريبا، واتصلت هذه من الدورة، لقول العلماء، العلماء يقول والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. الأمر الثالث، إذا أنت طهرتي رأيت الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف ثم نزل بعد ذلك كدرة أو صفرة، هذه ليست بشيء، هذه ليست بشيء، تصلين تصومين تقرأين القرآن، بارك الله فيك. عبد الله بن السعودي يقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف على طريق ابنتها وهل هو محرم لها حتى بعد الطلاق؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأم الزوجة تحرم على زوج ابنتها بمجرد العقد، بمجرد العقد، فإذا عقد رجل على امرأة حرمت أمها عليه، فكيف وإذا دخل بها وجاء يمكن جاب منها عيال وطلقها بعد ذلك، فهذه تصبح في مقام أمه، فهي محرمة عليه على التأبيد. يجوز أن يخلو بها، يجوز أن يسافر بها، يكون لها محرم، هذا بعد الطلاق، هذا حتى ولو بعد الطلاق. بارك الله فيك يا عبد الله. أمة الله من العراق تقول يعني من السنة عندما نصلي أن ننظر إلى مكان السجود، أي موضوع، أي موضع الجبهة للسجود، لكن أنا غالبا أكون شاردة الذهن ونادرا ما أخشع في الصلاة، ولكن عندما أمسك القرآن وأقرأ السور الطوال أكون في تركيز تام وخشوع واستحضار قلب، هل يجوز لي أن أمسك القرآن وأقوم بتقليب أوراقه في الفرائض والنوافل وقيام الليل، علما أن هذه الطريقة الوحيدة للخشوع في صلاتي؟ أمة الله بارك الله فيك، أولا ما ينبغي لك أن تقولي والله هذه الطريقة الوحيدة للخشوع في صلاتك، لأنك أنت الآن أتيت بشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله الصحابة، ما فعله العلماء، ما فعله عامة الناس الآن. يعني الآن شوفي الآن اللي يصلون في الحرم المكي والحرم المدني، هل كل واحد ماسك مصحف؟ ها؟ هل كل واحد والله يقول ماسك عشان أخشع؟ اللي حولك في مدينتك وديرتك وبلدك وحيك، هل الناس كلها تحمل مصاحف؟ فافتراض شيء معين والبناء عليه غلط يا أخت الفاضل. أنت الآن كيفت نفسك وهيئت نفسك على أنك ما تخشعين إلا بهذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك تنتبهين بارك الله فيك. الخشوع في الصلاة صحيح، ولب الصلاة وروح الصلاة، تنظرين إلى محل السجود، انظر إلى محل السجود، ضع اليمنى على اليسرى على الصدر، حاولي قدر المستطاع كلما شردت تعودين تنتبهين، أطيل الركوع، أطيل السجود، أطيل الجلسة بين السجدتين، لما تقولين سمع الله لمن حمده لا تستعجلين، ولربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات ملء الأرض إلى آخره، جيب الأدعية في السجود، هذا كله يعينك بإذن الله على الخشوع. قضية أنك تحمل المصحف في قيام الليل ما في بأس، لأن العلماء جوزوا ذلك في النافلة قيام الليل أو بعض السنن مثلا تحميله، أما في الفرائض لا، الفرائض لا، الفرائض هذه يعني الشروط فيها ضيقة، ليست كالنوافل، فتنتبهين لهذا بارك الله فيك. أم ليان من اليمن تقول هل يجوز أنقش الأسود على اليدين أو بقية الجسم وهل يمنع الوضوء؟ أم ليان بارك الله فيك، يجوز بالنسبة لي الحنة سواء كانت سوداء أو بنية، يجوز المرأة تستعملها وتنقش مثلا مع نساء بين نسائها بين أرحامها مثلا، يجوز ذلك، هذا ما يمنع الوضوء، لأن صبغة هي مثل الصبغ ويتشرب مثل الحنة، لو حكم الحنة بارك الله فيك. محمد من ألمانيا يقول أنا أعمل طوال الأسبوع ولا أصلي صلاة الجمعة ما عدا أيام العطلة والإجازات، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك من ألمانيا، صلاة الجمعة هي أقوى الفرائض، أقوى فرائض الصلوات صلاة الجمعة، أقوى الفرائض صلاة الجمعة، ولذلك الجمعة فرضها الله، صلاة الجمعة فرضها الله في الأسبوع مرة واحدة، وعظمها الله عز وجل وأمر بالسعي إليها، وجاءت شروط صعبة جدا في مسألة صلاة الجمعة لأهميتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك التهاون في صلاة الجمعة أمر خطير، فيا أخي الفاضل احرص، احرص على ألا تترك ثلاث جمع متوالية، فعلى أقل تقدير لو مثلا ما استطعت أن تصلي جمعتين الثالثة تحضرها، الثالثة تحضرها حتى لو بذلت مال، يعني تستأذن في الساعة اللي تروح تشهد فيها الصلاة وترجع، حتى لو حضرت الصلاة دون الخطبة، يعني إذا شهدت الصلاة أدركت الصلاة أدركت الجمعة ولله الحمد، وإن كان الأجر ليس كأجر من يأتي إلى الجمعة في أول الوقت، فاحذر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم فهد من دبي تقول أنا مسلفة وحدة مبلغ 100,000 درهم من 8 سنوات، ومن كم شهر قلت لها لا ترجعين ومعتبريهم هدية لك، تقول بس أنا ما زكيت عن 8 سنوات اللي طافن، ماذا علي؟ أم فهد بارك الله فيك، صورة المسألة أنك أنت أقرضت امرأة مبلغ مالي، وهذا المبلغ 100,000، وقلتي لها على أساس قرض، بعد 8 سنوات حبيت تجعلين هدية، أنت تقول ما زكيت. نحن عندنا الراجح من أقوال أهل العلم أن من أقرض شخصا مبلغا ماليا وهذا الشخص موسر غير معسر، قادر على الوفاء غير يعني عاجز، معترف غير جاحد، ها يجب عليك أن تزكي سنويا، يجب عليك أن تزكي سنويا. تقول لي لا والله أنا هذا الإنسان أو هذا الشخص معسر وأنا كنت شاك أني يرجعها، أعرف حالته وكذا، وقلت له هذه هدية، لا ما عليك زكاة في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. علي سعيد من عمان يقول رجل سلم بعد التشهد في الصلاة قبل الإمام ساهيا هل يعيد صلاته؟ الجواب لا، الجواب لا بارك الله فيك، من سلم قبل الإمام في الصلاة في التشهد فإنه يرجع وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم وراءه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أما إذا استمر سلم قبل الإمام وعلم بأن الإمام ما سلم ثم استمر ما رجع إلى الصلاة، نعم يعيد صلاة لأنه فارق الإمام، فذهبت فريضته يعيد صلاة. بارك الله فيك. أم عمر من مصر تقول: جدتي عندها بنت لا تقدر على الحركة. جدتي تقول هي التي تقوم برعايتها. السؤال هو أنها لا تصلي ولا تصوم لأنها لا تعرف ما هما. هل يجب على جدتي أن تزكي لها في هذا الموضوع وتعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمرها 24 سنة؟ أم عمر من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت شافاها الله وعافاها، إذا كانت فاقدة لعقلها ما يجب عليها لا صلاة ولا صيام ولا غسل حيض ولا كذا، ما يجب عليها. لماذا؟ لأن غير مكلف، ومناط التكليف العقل، ولذلك العقل غير موجود هنا، فهي غير مكلفة ولا يخرج عنها ولا يطعم عنها شيء. تقول لي: لا والله هي عندها إشكالات صحية في جسدها لكن عقلها موجود. نعم يطعمون عنها، لأن هذه في الغالب أنها ما تستطيع الصيام، يطعمون عنها. بارك الله فيك. أم آدم من عمان تقول: أخي تغير علينا فجأة ولا يتكلم مع أحد من إخوته وأخواته، فقط مع زوجته وأبنائي، وحتى مع والدتي كلام قليل ويغلط في حقها دائما، كيف تتصرف والدتي معه رغم أننا بادرنا لمعرفة مشكلتي وسبب التصرفات؟ ما تجاوب معنا ومستمر على مقاطعتنا، لا يتكلم معنا ويريد إخراجنا من بيت الوالد ويغلط علينا بالكلام، يقول كلام جارح، يعني ذكرت أشياء كثيرة يعني تشكو والكلام. قال كذلك تقول: من فترة من الزمن صرف على البيت وعلى أخوته عند لما بدأ بالعمل، وعندما عملوا أخوته صرفوا على البيت، لكن قال: المال حرام في بطون أخوتي ويريد إرجاعه إلى آخر. طبعا رسالة أم آدم طويلة. أم آدم بارك الله فيك، أولا يجب عليكم أن تستوضحوا من أخيكم هذا اللي تغير عليكم فجأة، يجب عليكم أن تستوضحوا، وإذا أنتم غير قادرين على طلب الاستيضاح أو هو يرفض، أدخلوا طرف ثالث مهم، عم مثلا، عمكم، خالكم مثلا، شخص كبير من عائلتكم، يجلس معه يقول له: أنت متغير على أخوانك وعلى والدتك وتسيء الأدب معهم وتكلم والدتك بكلام جارح، أنت صاحي ولا مجنون؟ أنت عاقل ولا فاقد لعقلك؟ لأن ما يفعل هذا إنسان عاقل، إنسان ينقلب فجأة ويسب والدته ويغلط في حقه وفي حق أخوانه وخواته ويقول: رجعوا لي كل المال اللي أخذته، هذا إنسان غير طبيعي. فإذا والله أبدى سبب، قالي مثلا: خواتي يتكلمون فيا، أخواني يتكلمون فيا، أنا تعبت معهم طوال حياتي وللأسف جحدوا هذا الشيء وأنكروا كذا، مع حق، طبعا ما أحق في زعل الزعل والغضب، لكن ما ليس ما أحق أن يغلط على والدته، يمكن هذا مستوى فهمه، فيعلم يوجه وتعتذرون أنتم له، اعتذروا له، قولوا: نحن نأسف وما قصدنا وكذا. أو تقولون: لا الكلام هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، هذا اللي نقله نمام، والجنة حرام على النمام سواء كان قريب لك أو بعيد. توضحون الصورة. إذا والله ما أبدأ شيء وقال ما في أي شيء، بس أنا هكذا ما أريد أهلي، هذا وضع غير طبيعي، إما عين والعياذ بالله يعني حاسدة، وإما سحر وعمل يعني يفرق بين الأخ وإخوته وبين الابن ووالدته، فتجتهدون له في العلاج، الرقية الشرعية بارك الله فيكم، الرقاة الشرعية والله الحمد كثر الآن، فتجتهدون له بالرقية يا أختي أم آدم. سحر من اليمن تقول: في واحد طلق زوجته وما خلاها تقول لأهلها ورجعها في اليوم الثاني، بس حلف عليها إذا كلمت أهلها بيطلقها الطلاق الثالث، هو طلقها طلقتين، أول مرة لها سنتين، إلى الآن ما كلمت أهلها، هل عليها شيء؟ سحر بارك الله فيك، الآن اللي فهمت من سؤالك أن هذا الرجل طلق زوجته طلقتين، الأولى والثانية، وباقي لها طلقة، وقال له: إن علمتي وخبرتي أهلك بطلق الطلقة الثالثة، يحرم عليها تخبر أهلها، يحرم عليها تخبر أهلها. لماذا؟ لأنها تهدم بيتها وتشتت أسرتها، وزوجها كون ارتكب حماقة وقال مثل هذا الكلام، هي لا تكون حمقاء أيضا، وإنما تكون عاقلة وناضجة، وبعدين وش الفائدة من إخبار الأهل؟ ما الفائدة؟ الأهل لو دريوا يمكن تسببون في طلاقها، في طلاقها. الأهل لو علموا غضبوا وقالوا لها يلا اطلق، وربما حتى لو لم يقل هذا الكلام واضح أن الزوج يعرف أهل الزوجة أو أنه يقدر هذا الشيء، يقدر بأنه لو علموا كذا. فقولي لها ما تخبر أهلها يا سحر، قولي لها ما تخبر أهلها، لأن لو أخبرت أهلها وقع الطلاق على قول الجمهور، لنعلق الطلاق على إخبارها أهله، تستر على نفسها وعلى زوجها وتحرص على أن تبتعد عن الأسباب اللي تدفع زوجها إلى الطلاق، وعلى زوجها أن يتقي الله أيضا ولا يلجأ إلى الطلاق إذا كان بينه وبين زوجته مشكلة معينة يحلها بعيد عن الطلاق. بارك الله فيك. أمت الله من تركيا تقول أريد أن أعرف كفارة إذا قلت أعاهد الله ألا أفعل هذا وفعلت بعد ذلك، هل علي كفارة؟ أختي أمت الله، الجواب نعم عليك كفارة. من قال أعاهد الله على ألا أفعل هذا الشيء وفعله، أو أن أفعل هذا الشيء ولم يفعله، فإن عليه الكفارة، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طبعا عاهد الله هنا جاءت في سياق الحلف واليمين. أم أحمد من الشارقة تقول أود أن أسأل بالنسبة للوالد هل يجب عليه الصوم والصلاة؟ تقول حالة الوالد كبير في السن فوق 70، غير مقعد ولله الحمد، لكن مصاب بمرض يصنف من نوع الزهايمر، وظهر في نتائج الفحص وجود نوع من الجلطات تسبب عدم التفاعل، حيث أنه لا يتفاعل معنا ولا يبادر بالكلام، وينسى أحيانا بعض أسماء من العائلة خاصة الأحفاد إلى آخر، وذكرت مشكلة ذهاب للحمام وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد، سؤالك طويل جدا، وأنا طبعا في البرنامج أشترط الاختصار، لكن عموما فهمت السؤال وفهمت موضوع الوالد، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يكتب له الصحة والعافية. إذا كان الوالد فعلا وصل إلى مرحلة أنت تعتقدين بأنه فقد العقل، فقد عقله بالكلية، هذا غير مكلف، لا صلاة ولا صيام يجب عليه وما يحتاج تكفرون عنه. تقول لا، الوالد عنده مرض الزهايمر لكن يصحو أحيانا، يفيق أحيانا، يعرفنا ويعرف كذا ويغيب أحيانا، لا، هنا يكون مكلف، لأن أحيانا ليس بالضرورة أن الجد يعرف أسماء أحفاده، في ناس ما عندهم زهايمر ينسون أسماء أحفادهم، صح ولا لا؟ فلا تبنون الحكم على كونه والله ينسى أسماء أحفاده مثلا، لكن يعرفكم أنتم، تقول نعم، إذن هذا مكلف ما يستطيع الصوم، تنتقلون إلى البدل. أما الصلاة فيجب عليكم أن تأمرونه بالصلاة، تساعدونه وتعينونه، توضونه ويصلي على الحال اللي يستطيع. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول أنا نويت أحفظ القرآن لوحدي بالبيت، هل يجوز عندما أريد أن أحفظ سطر أكتبه بدون تشكيل؟ فاطمة بارك الله فيك، وفقك الله وجعلك إن شاء الله من أهل القرآن وبارك الله في عمرك. أخت الفاضل يجوز، يعني أنت الآن تحفظين وعندك دفتر، وبعض الناس عنده طريقة في الحفظ الكتابة، يقول لما أكتب يرسخ عند الحفظ، ما في بأس لو كتبت من دون تشكيل، لكن أهم شيء الأوراق اللي تكتبين عليها تحافظين عليها، ما تمتهن، لأن هذا الآن كتبت آيات قرآنية. أحمد من عمان يقول في شخص أحب فتاة ومن يعني شدة وكثر الحب اللي بينهم تزوجها بالسر من دون علم أهلها ولا أهله، واتفق بينهم قبول وإيجاب وأعطاها مهر، ومضت السنين هو معها يعني يأتيها، وعندما جاء رمضان التقاها في الليل و جامعها، وبعد مضي سنوات تقدم لها عند أهلها ولم يوافقوا، حاول عدة مرات ما نجح، ومع ذلك استمر باللقاء معها ومجامعتها وحملت، ولكن خافت من اكتشاف سرها وقالت له يجب التخلص منه حيث أجهضه. بعد عدة محاولات يقول كيف أكفر عن ذنبي؟ أحمد بارك الله فيك، طبعا يعني بالنسبة لإقدامك على مثل هذا الأمر لا شك بأنه يعني إقدام خطير جدا، وأنت طوال هذه الفترة تزني بهذه المرأة وهي ليست زوجة لك، ليست زوجة لك، أنت تقول بينك وبينها فقط إيجاب وقبول، ومن قال لك بأن هذا زواج؟ من قال لك بأن هذا الزواج؟ وهذا للأسف موجودة في معشعشة في أذهان بعض الشباب اللي ما يريدون أن يأتوا البيوت من أبوابها، وإنما يريدون الالتفاف والطرق الملتوية. لا، اتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها، هذا زواج، هذه أسرة، إما أن تعيش بالحلال أو بالحرام مع هذه المرأة، إما أن يكون أولادك شرعيين أو يكون أولادك غير شرعيين. فعلى الشباب أن يتقوا الله، وعلى الفتيات أن يتقين الله وأن لا يعبثوا بالأعراض. العرض من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة عليها. كيف العبث هذا؟ أحبيت بنت، تقدم لأهلها، قبلوك الحمد لله، ما قبلوك حاول مرة ثانية وثالث ورابع، ما قبلوك انصرف عنها، لعل الله عز وجل أراد بك خير حينما رفضوا الخطبة. ما تدري، ما تدري، لعل الله عز وجل كتب لك خير في أنك تنصرف عنها. ولذلك أخي الفاضل، هذا مو بزواج. يعني حتى الذين يقولون بجواز زواج المرأة من دون ولي يشترطون الشهود. وين الشهود؟ أنتم يا في 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 مكان خاليين، زوجتك وتقول قبلت، أو زوجيني نفسك وقبلت وخلاص، هذا حرام. وشوف سبحان الله شؤم هذا الذنب يا أحمد، الله عاقبكم الآن بمثل هذا الحمل، ورحت وأجهضتوه وارتكبت ذنب عظيم أيضا آخر، أزهقت نفسك. أنت ما ذكرت كم عمر الجنين، ما ذكرت كم، لأن يختلف الحكم باختلاف معرفة حكم باختلاف معرفة عمر الجنين. فلذلك يا أحمد بارك الله، أولا أصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وإصلاح أمرك مع الله عز وجل يكون بالتوبة إلى الله والإنابة والندم، وعدم الرجوع إلى مثل هذه الطرق الملتوية والمستنقعات الآسنة. تب إلى الله واستغفر الله. أمر الثاني، حاول أن تكثر من الأعمال الصالحة غير الفرائض، الصلوات والصيام هذا مفروغ منه، أعمال صالحة، قراءة قرآن، قيام ليل، كثرة ذكر الله، بر الوالدين، صلة الرحم، أشياء فيها خير، نفع الناس. المسألة الأخرى، تنفصل عن هذه المرأة انفصال كامل، ليس لك علاقة بها، هذه امرأة أجنبية عنك، وهذه الفترة الزمنية اللي قضيتها معها قضيتها في الحرام أنت وإياها، كنتم تعيشون أيام محرمة، وخاصة تقول في رمضان بعد تأتيها في الليل. المسألة الأخرى، ارجع واسأل عن عمر الجنين هذا، فإذا كان يعني دون يعني حصل إجهاض دون يعني الفترة التي ما ينفخ فيه الروح، أهون من كون بعد ما ينفخ فيه الروح، لأن كنتم قتلتم نفسا. أمر آخر الإجهاض، وهذه جريمة أيضا يعاقب عليها القانون. فيا أحمد بارك الله فيك، إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلحت، أصلح الله ما بينك وبين الناس، وهداك وأرشدك وبصرك. أسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وابحث عن غيرها، وعيش حياة نظيفة وطيبة، وأسس لك أسرة بعيد عن مثل هذه الأشياء. انتهينا، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أكرر وأعيد إخواني وأخواتي، ذكر الاسم في السؤال، أنا ما أقبل سؤال شخص ما يذكر اسمه أو كنيته. ذكر البلد سؤال واحد يكون مختصر، أيضا مختصر السؤال، وأنا أفهم يعني طبيعة السؤال. وأيضا ما أقبل الأسئلة الصوتية، ولا أقبل المقاطع اللي ترسل، لأن بعض الأخوة أكثروا علي في هذا، وأنا ما أقبل الصوتيات ولا المرئيات. سؤال مكتوب، اسم المرسل، كنيته مثلا، بلده، والسؤال يكون مختصر وسؤال واحد. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.